أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تم الكلام في بحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، والوجه الذي تبناه السيد الشهيد للقول بالتبعية خلاصته أنه في الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية هناك كشف عن مراد المتكلم، والكشف الموجود في هاتين الدلالتين قائم على أساس ملاك واحد ونكتة واحدة، وهذه النكتة وهذا الملاك هو مصب الحجية، وعلى أساسه تعطى الحجية. فإذا تبين خطأ المدلول المطابقي، يعني النكتة التي أعطيت الحجية على أساسها في المدلول المطابقي سقطت، والنكتة واحدة فيهما، فتسقط أيضا في المدلول الالتزامي، حتى ولو كان طرف الملازمة ماذا؟ هو الطبيعي، حتى ولو كان طرف الملازمة هو الحصة. لاحظتم؟ فهذا هو الطريق الصحيح في نظر السيد الشهيد لإثبات التبعية. نقرأ فعلا هذا الوجه الثاني. الثاني أن الكشفين في الدلالتين، الكشفين عن ماذا؟ لأن الدلالة المدلول المطابق والالتزامي يكشفان عن مراد المتكلم، قائمان على أساس نكتة واحدة من قبيل أن أنت في باب الخبر، المدلول المطابق والمدلول الالتزامي للخبر قائمان على نكتة، ما هي؟ استبعاد خطأ الثقة في إدراك الحسي للواقع. في نكات أخرى مثلا، قد بعضهم يعبر عن النكتة استبعاد الكذب مش الخطأ، في باب مثلا الظهورات النكتة هي مثلا غلبة المطابقة أفرض، أو النكتة في باب غلبة المطابقة للمراد، غلبة مطابقة الظهور للمراد الجدي النهائي. عنوان الخطأ هو أعم بشكل عام، يشمل كل هذا. فإذا أخبر الثقة عن دخول شخص للنار ثبت دخوله واحتراقه وموته بذلك، يعني بالإخبار بنكتة استبعاد، يعني بسبب نكتة استبعاد اشتباه الثقة في رؤية دخول شخص إلى النار، وثبت بذلك المدلول المطابق الذي هو الدخول إلى النار، والمدلول الالتزامي الذي هو ماذا؟ الموت. فإذا علم بعدم دخوله في النار وأن المخبر اشتبه في ذلك، فلا يكون افتراض أن الشخص لم يمت أصلا متضمنا لاشتباه أزيد مما ثبت، صح أم لا؟ لأن النكتة التي على أساسها حصل المدلول الالتزامي وكشف المدلول الالتزامي ما هو؟ استبعاد الخطأ، وقد تبين الخطأ. وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين عن الحريق. هون هذه العبارة الأخيرة يا أخوان لعلها تعريض بالمحقق النائيني رحمة الله عليه. لما؟ لأن المحقق النائيني ماذا قال؟ قال التفرع في الوجود لا يعني التفرع في الحجية، وقال أنه المدلول الالتزامي حاله كحال وجود خبرين يدلان على شيء واحد، فكذب أحد الخبرين لا يعني كذب الخبر الآخر، صح أم لا؟ خطأ أحد المخبرين لا يعني خطأ المخبر الآخر، فقاس المسألة على تلك. سيد شهيد مش عم يقول له لا، يقول وبذلك يختلف المقام الذي هو مدلول مطابقي والتزامي عن مقام آخر، ما هو؟ عن خبرين عرضيين عن الحريق، ولكن من شخصين، إذا علم باشتباه أحدهما في رؤية الحريق فإن ذلك لا يبرر سقوط الخبر الآخر عن الحجية. لما؟ لأن افتراض عدم صحة الخبر يتضمن اشتباها وراء الاشتباه الذي علم، وبالنتيجة الذي صار ماذا؟ أنت علمت بالاشتباه. إذا علمت بالاشتباه يعني ما بطل في كاشفية عن مراد المتكلم، بطل في كاشفية عن الواقع. هذه عدم الكاشفية كما تنطبق على المطابق تنطبق على الالتزام. شو هي؟ فلا يكون
افتراض للشخص أمامه أصلا،
أي فلا يكون أصلا متضمنا لاشتباه أزيد مما تفت، فسوف يكون. ولكن المؤدى واحد، مؤدى واحد بأي معنى؟ سواء قلت فسوف يكون يعني بالنتيجة ماذا تقول؟ فافتراض هذا مخطئا في المدلول الالتزامي لا يعني افتراض خطأ أكثر من افتراضه مخطئ في المدلول المطابق. وإذا كنت فلا يكون بصير نفي واستثناء هكذا، واضح؟ فالصحيح أن الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية، إذا سقطت تسقط. وأما الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم أنها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. هذا تمام الكلام في أي بحث؟ في البحث الثالث المرتبط بالدليل المحرز غير القطعي، لأن الدليل المحرز غير القطعي يطرح له السيد الشهيد هنا في هذه المبادئ أبحاث. الأول تأسيس الأصل عند الشك في حجيته، والثاني ماذا الثاني كان؟ الثاني مقدار ما يثبت بدليل حجيته، والثالث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في حجية الدليل غير القطعي. البحث الرابع والخامس والسادس بقي عندنا والسابع. أما البحث الرابع فهو أنه عندما يعطي المولى الحجية لدليل من الأدلة لأمارة من الأمارات، فهل هذا يعني أن هذه الأمارة تفي بدور القطع الطريقي من تنجيز وتعذير أم لا؟ وهل يعني أن هذه الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي بأن يصح أن تكون موضوع للحكم بنفسها أم لا؟ هذا هو البحث الرابع. والبحث الخامس الذي سيأتي إن شاء الله أنه هذه الأمارة بعد قيامها هل يمكن أن أسند مضمونها إلى المولى كما هو الحال في الدليل القطعي، أم لا يجوز لي أن أسند مضمونها إلى المولى؟ واضح إن شاء الله. والبحث الأخير المرتبط بالدليل المحرز هو إبطال طريقية الدليل. فإذا نحن في أي بحث؟ البحث الثالث صرنا، أو الرابع عفوا. كما تعلمون ينقسم القطع كما مر في الحلقة الثانية إلى قطع طريقي وقطع موضوعي. والقطع الطريقي هو القطع الذي يكشف عن الحكم أو عن الموضوع، فإذا قطعت بوجوب الصلاة فهذا القطع قطع طريقي. وأما القطع الموضوعي فهو القطع الذي يكون دخيلا في فعلية الحكم، في تشكيل الحكم، في تكوين الحكم. مثلا كما لو قطعت هكذا، إذا ورد عندك دليل ما تقطعوا بأنه خمر لا يجوز بيعه، فإن عدم جواز البيع قد أخذ القطع في موضوعه، فالقطع بالنسبة إلى عدم جواز البيع قطع موضوعي. هذا تقدم في الحلقة الثانية. البحث الموجود هنا أنه عندما تقوم عندي أمارة والشارع يعطيها الحجية كخبر الثقة قد ظهور، خبر الثقة هذا ما معنى أن يعطيه الشارع الحجية؟ هل يعني ذلك أنه يحقق أثر القطع الطريقي من كاشفية وتنذير وتعجيز وتعذير وتنجيز تنجيز تنذير وتعجيز من إنذار من تعذير وتنجيز أم لا؟ والبحث الثاني أنه بالنسبة لمثل دليل يحرم شرب ما تقطع بأنه خمر، إذا أخبرك الثقة بأنه خمر لم يحصل عندك قطع بأنه خمر، هل يترتب الأثر وهو ثبوت حرمة الشرب المتوقف على أنه خمر؟ بحثاني في المقام، واضح إن شاء الله. وهذا البحث أيضا من المباحث ذات الأهمية الكبرى في علم الأصول، ويعبر عنه السيد الشهيد أن هذا المطلب كمطلب الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري من أهم المطالب التي حركت عجلة علم الأصول باتجاه التطور وابتكار النظريات وما شكل ذلك. نبدأ فعلا بالبحث الأول، أنه هل يقوم الدليل مقام القطع الطريقي أم لا؟ وفي هذا البحث الأول إشكالان ومطلبان. المطلب الأول، طبعا بالنتيجة يا إخوان كل علماء الأصول يتفقون على أنه الدليل المحرز غير القطعي منجز ومعذر، كل بقول خبر الثقة منجز ومعذر والظهور منجز ومعذر، ما فيه بلحاظ النتيجة يتفقون، ولكن الكلام في نقطتين في إشكالين. الإشكال الأول، ولذلك هذا البحث الأول كليته بحث نظري، الإشكال الأول أنه أصلا هل يمكن أن يقوم غير القطع مقام القطع في المنجزية والمعذرية أم لا يمكن؟ هذا الدليل المحرز هل يعقل ويمكن أن يقوم مقام القطع في المنجزية والمعذرية أم لا؟ وثانيا أنه ما هي الصياغة التشريعية للحكم بحيث يقوم مقام القطع الطريقي؟ شو هي الصياغة المناسبة للحكم الظاهري أو لهذا الحكم على أساس الخبر أو على أساس الظهور حتى يقوم مقام القطع الطريقي؟ فإذن بحثاني في البحث الأول، أمراني في البحث الأول. نبدأ فعلا بأول هذين الأمرين. والأمر الأول أو الاستشكال الأول نشأ هكذا، أنه وليش نحن نبحث أنه هل يمكن أن تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي أم لا؟ ليش؟ لأنه على مبنى المشهور القائل بقبح العقاب بلا بيان، صح أم لا؟ قبح العقاب بلا بيان، إذا قامت أمارة وقلنا بأن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي يعني تثبت منجزية ومعذرية، فماذا نصنع بقاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية؟ واضح؟ فإن مقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن التكليف ما دام مشكوكا لا يتنجس، والأمارة تأتي وتقول هذا تكليف مشكوك أنا أنجزه، مع أن الأمارة ليست قطعا. واضح؟ مقتضى الأصل العملي، الأصل العملي يقول أنا أنجزه، مع أن الأصل العملي ليس قطعا. فإذا بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يأتي هذا البحث، أنه القول بأن الأمارة تنجز وتعذر هذا ألا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ واضح؟ حتما، يقول المستشكل حتما ينافيها، لأن القيام مقام القطع الطريقي يثبت شيئا على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان، على الطرف المقابل مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح إن شاء الله. وأما على مسلك السيد الشهيد، مسلك حق الطاعة، فهو في راحة من هذا الأمر. لما؟ لأنه على مسلك حق الطاعة الأمارة المنجزة هي مطابقة لما يحكم به العقل، صح أم لا؟ الأمارة المنجزة مطابقة لما يحكم به العقل، والأمارة المعذرة ليست مخالفة لما يحكم به العقل. ليه؟ لأن حكم العقل بالمنجزية حكم تعليقي وليس حكما مطلقا، فعندما يثبت ترخيص من قبل المولى يرتفع حكم العقل. فالسيد الشهيد في غنى عن هذا البحث الثبوتي. وأما على مسلك القوم أنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان تكون منافية لما؟ لكون الأمارة تقوم المقام القطع الطريقي. ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ يقول السيد الشهيد عندنا جوابين. الجواب الأول هو الجواب المبنائي، أصلا نحن لا نؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان حتى يرد علينا الإشكال، روائد الجواب. الجواب الثاني وهو الأساس، وهذا الجواب فيه شيء من الدقة. يقول سيد الشهيد إذا أتينا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان فهل هي بهذه الدائرة الوسيعة جدا، أم أنه لا، قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيها ضيق من بعض الجوانب من أول الأمر؟ مثلا إذا شككت بأن المولى أوجب علي إحضار الماء أو لم يوجد علي إحضار الماء، فهنا العقل بطبيعة الحال ماذا يقول لي؟ على مبنى قبح العقاب بلا بيان يقبح العقاب بلا بيان، فلا يجب عليك أن تذهب وتحضر الماء. واضح. طيب نغير المثال، ماذا لو كنا نشك في أن المولى قد مر من الشارع الذي يقتلون من يمر به أو لم يمر، أو نشك في أن المولى سيمر من الشارع الذي يقتل فيه لو مر يقتل المولى أو لم يمر من هذا الشارع، فهل العقل هنا يقول لي لا داعي لأن تتصل بالمولى وتنبهه وتقول قبح العقاب بلا بيان، أم أن العقل يقول لا، في مثل هذا المورد قبح العقاب بلا بيان لا تجري؟ واضح؟ يقول السيد الشهيد في الحقيقة قبح العقاب بلا بيان حتى على القول بها فإنها لا تجري في مثل المثال الثاني. مثل أنت شو؟ أنت تحتمل أن المولى سيموت. واضح؟ هنا مقدار أهمية الحكم على تقدير ثبوته له مدخلية في حكم العقل. يعني العقل صحيح يحكم بقبح العقاب بلا بيان، ولكن لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان في سائر الموارد، وإنما العقل يواجه نوعين من الموارد. النوع الأول الموارد التي لا يعلم العقل بأهميتها على تقدير ثبوتها، مثل شو؟ مثل شرب ماء المولى، وخير وإذا ما شرب ماء المولى خير يعني. والموارد الثانية العقل موارد مشكوك، ولكن العقل يقول لو كانت هذه ثابتة فإن المولى لا يرضى بتضييرها. ففي المورد الثاني أصلا العقل لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان. مثال الأول لهذه الحالة الثانية ما هو؟ أن تكون روح المولى متعرضة للخطر. المثال الثاني، نضرب مثال ثاني، كما يطرح في مثل الدماء، لاحظتم؟ وفي مثل الأعراض، وفي مثل الأموال، فإنه في هذه الحالات الثلاثة نجري قبح العقاب بلا بيان، أو أنه لا، أخي هناك موت إنسان، في موت إنسان، في دم إنسان مسلم، فإن العقل في هذه الحالة يتوقف، لا يقول بقبح العقاب بلا بيان، يقول لك لا، هذه المسألة خطيرة، بحيث لو علم لو كانت ثابتة، مش مشكوكة هي، يحتمل أن تكون ثابتة ويحتمل أن لا تكون ثابتة، لو كانت ثابتة لكان المولى مهتما بها إلى درجة عالية. فالعقل إذا شك في حكم من هذا النوع الثاني، مثل ما يرتبط بحياة المولى، أو مثل ما يرتبط بالدماء والأعراض والأموال، فإن العقل هنا لا يحكم من أساس بقبح العقاب بلا بيان. فقبح العقاب بلا بيان من أول الأمر ضيقة، لا تشمل كل مورد شك يا شيخ عباس، لا تشمل كل مورد شك، وإنما تشمل موارد الشك المعمولية العادية هكذا. وأما موارد الشك في الأمور التي فيها درجة عالية من اهتمام المولى ودرجة عالية من الخطورة بالنسبة إلى المولى، أصلا قبح العقاب من البيان من أول الأمر لا تجري. طيب والنتيجة، وين جواب الإشكال، وين صرنا وين كنا؟ إذا عرفت ذلك أنه في عندي قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري من أول الأمر في مورد ولا تجري في مورد، نرجع إلى مطلبنا. إشكال ماذا كان؟ أنه إذا قامت أمارة فإن تنجيز الأمارة مناف لقبح العقاب بلا بيان. سيد الشهيد يقول موارد قيام الأمارة والدليل المحرز غير القطعي هي من قبيل المورد الثاني، يعني هي من الموارد التي ثبت فيها اهتمام المولى وثبت فيها أن المولى يريد أن يحافظ عليها حتى لو تزاحمت مع غيرها. واضح؟ فإذا ليش لا يحصل منافات بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبين حجية ومنجزية الأمارة؟ لأنه بعدما ثبت أن هذه الأمارة حجة، يعني شرع المولى حكم ظاهري بحجية الأمارة، ماذا يثبت بالدرجة الثانية؟ يثبت بالدرجة الثانية وبلازم ذلك أنه في المورد هناك حكم على طبق ما ثبتت له الحجية، حكم واقعي نحتمل ثبوته، وهو أهم بنظر المولى لو زاحمه غيره. مش هذا هو ملاك الحكم الظاهري؟ ملاك الحكم الظاهري، ملاك الحجية في الحكم الظاهري، أن المولى يعطي الحجية على أساس قوة الاحتمال أو قوة المحتمل، صح لا؟ على أساس قوة الاحتمال لثبوت حكم يكون مزاحمه أضعف منه في أي حالة مزاحمة. يعني المولى يهتم به أكثر من غيره في أي حالة. واضح إن شاء الله؟ وفي عندما يصلني الحكم الظاهري بثبوت التكليف، فهذا يعني أنني قد علمت أن الحكم المشكوك في المقام على تقدير ثبوته أهم من التسهيل. الحكم المشهول المشكوك في المقام على تقدير ثبوته يهتم المولى بالحفاظ عليه أكثر من التسهيل، فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وبعبارة مختصرة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان إنما تجري في الموارد التي لا تعلم فيها بأن المشكوك لو ثبت لاهتم به المولى بدرجة عالية، أما في الموارد التي تعلم فيها بأن المشكوك لو ثبت لاهتم به المولى بدرجة عالية، أصلا قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري من قاعها، من أساسها لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح إن شاء الله؟ قد تقول لي شيخنا السيد الشهيد حل المشكلة على مبناه في جعل الحكم الظاهر، صح؟ قال بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بناء على قبولها، ولكن حل مشكلة القوم على مبناه هو، فكيف هذا؟ الجواب أنه هذا الذي ذكره السيد الشهيد لا يبعد أن يكون مرادا حتى لمثل المحقق النائيني. لما؟ يعني المحقق النائيني جوهر الفكرة وهو أن قبح العقاب بلا بيان لا تجري في كل موارد الشك البدوي يقبله. غاية ما في الباب، المحقق النائيني ماذا يصنع؟ محقق النائيني يعبر عن هذا المطلب بتعبير آخر، فيقول يرحمكم الله، فيقول مثلا المحقق النائيني المجعول في باب الأمارات العلمية، صح؟ وإذا كان المجعول هو العلمية فقبح العقاب بلا بيان لا تجري. لما؟ لأنه إذا ثبت الشيء أنه علم بعد انتفى موضوع قبح العقاب بلا بيان. هذا تعبير آخر، يعني مش تعبير آخر، هذا قبول بأصل النكتة التي يذكرها السيد شهيد، ولكن بتعبير المحقق النائيني. يعني السيد شهيد شو معبر؟ السيد شهيد يعبر أنه التكليف المحتمل الذي يعلم باهتمام المولى به، هكذا يعبر السيد شهيد، صحيح؟ محقق النائيني ما بيقول التكليف المحتمل الذي يعلم اهتمام المولى به، وإنما يقول هكذا، هذا علم تعبدي، فيكون رافعا لموضوع القاعدة واردا عليها. لاحظتم؟ وبالتالي لا، مش مختلفين تماما، ما عم مش مختلفين، لكن بلحاظ النتيجة والمآل واحد، وبلحاظ النكتة لا يبعد. يعني وبالتالي محقق النائيني بيقول في مورد الأمارات لا تجري البراءة العقلية، والسيد شهيد بيقول في مورد الأمارات لا تجري البراءة العقلية، فأصل النكتة يقبلها لعله المحقق النائيني. واضح إن شاء الله؟ وبهذا نكون قد أتممنا الجواب عن الأمر الأول، عن الاستشكال الأول في البحث الأول. نقرأ هذا: وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوع. إذا كان الدليل قطعيا فلا شك في وفائه بدور القطع الطريقي والموضوع معا، لأنه قطع بعد، لأنه يحقق القطع حقيقة. ومن آثار القطع ما هي؟ الكاشفية والمنجدية والمعذرية. ومن آثار القطع أنه في كل مورد قال لك إذا قطعت فإن القطع يحقق موضوع هذه وإذا قطعت. وأما إذا لم يكن الدليل قطعيا وكان حجة بحكم الشارع فهناك بحثان. الأول هذا اللي نحن فيه بحث نظري في تصوير قيام الأمارة والدليل غير القطعي مقام القطع الموضوعي الطريقي، مع الاتفاق عمليا على قيامه مقامه في المنجزية والمعذرية، لكن في بحث، ولذلك صار البحث نظري إنه متفقين على النتيجة. والثاني بحث واقعي في أن دليل حجية الأمارة هل يستفاد منه قيامها مقام القطع الموضوعي أو لا. أما البحث الأول فقد يستشكل تارة في إمكان قيام غير القطع مقام القطع في المنجزية والمعذرية. لما؟ بدعوى أن قيام غير القطع مقام القطع في باب المنجزية على خلاف القاعدة العقلية، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ويستشكل أخرى في كيفية صياغة ذلك تشريعا، وما هو الحكم الذي يعني ما هي الصياغة التي تحقق القيام مقام القطع الطريقي. أما الاستشكال الأول فجوابه أولا أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا أصلا، وثانيا أن لو سلمنا بالقاعدة فهي مختصة بماذا؟ بالأحكام المشكوكة التي لا يعلم. لاحظ حكم مشكوك لو ثبت لا أعلم بأن المولى يهتم به بدرجة، لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها. مثل شو؟ مثل المعموليات اللي عبرنا عنه، مش المعمولات شخص غسان، المعموليات. وأما المشكوك الذي يعلم بأنه على تقدير ثبوته مما يهتم المولى بحفظه ولا يرضى بتضييعه فليس مشمولا للقاعدة من أول الأمر. والخطاب الظاهري أي خطاب ظاهري سواء كان أمارة أو أصل عملي، ما معنى أن المولى أعطى الحجية؟ معناه أن المولى حدد أن هذا هو الأهم في مقام الحفظ، صح أم لا؟ يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورده على تقدير ثبوتها، وبالتالي وبذلك يخرجها عن دائرة قبح العقاب بلا بيان. نعم هذا على مبان السيد الشهيد، أن السيد الشهيد اعتبر الحكم العقلي بالمنجزية تعليق. ولذلك أنا بيّنت أنه على مسلك القطاع كل هذا الكلام لا يأتي حتى في مورد قيام أمارة على المعذرية، مع أنه حكم العقل شو عنده؟ حق الطاعة، ولكن حق الطاعة تعليقي معلق على عدم ورود ترخيص شرعي، فبمجرد أن يرد ترخيص شرعي يرتفع حكمه. أما على مسالك القوم فلا، هن ظاهر أن الحكم العقلي تنجيزي.
بس عنده مشكلة إنه يقبل براءة أحكام بمعنى أن يقبل فكر براءة على حكم معمولي عادي،
إيه؟
لأنه ما بيقبلها على حكم
خطير.
خطير. كذا صار مناقض لأصل القاعدة.
إيه مو مش مناقض لأصل القاعدة.
حتى صار في مثل نوع يعني والله أنا عم بستحسن
أقدم حكم
على حكم.
أنا مش عم بستحسن. هني بقولوا هيك من الأصل القاعدة ضيقة. حصل هو المثال اللي بيذكرك ياسر إذا ذكرته هو ذكر شيء في البحوث. إذا شككت بأن المولى إذا قمت بهذا الشيء سيموت أو لا يموت. لاحظتوا؟ حيموت ولا ما حيموت؟ أصلاً قاعدة قبح عقاب البيان ما بتجي. ما يكل قاعدة قبح عقاب البيان لشو؟ لحفظ حق المولى وحق العبد. صح ولا لا؟ فإذا المولى حيموت بيقول لأي قاعدة قبح عقاب البيان؟ أنت يجب يعني بعبارة أخرى وجوب الحفاظ على المولى أهم حتماً من تسهيل على المكلف. من هذا الباب هذا بيقول سيدي. هن الجماعة شو بيقولوا؟ بيقولوا في كل مولد تقوم فيه الأمارة محق النائني بيقول لك عندي علم تعبدي، عندي علم تعبدي يعني ارتفع موضوع القاعدة بحلها بهذه الطريقة.
حصل؟
هيشكل عليها بيقول له هما بكفي مثلا أو هذا مش هو الظاهر بهذا المقدار هيشكل عليها.
ليش
مهدد؟ إيه؟
هذا بيان الشاعر هذا العلمية اللي أعطاه الشاعر.
ايه ولكن العلمية شو معناتها؟ العلمية شو انت علم؟ بدي يقول له منجز ومعذر، يقول له اذا منجز ومعذر ما اول كلام هذه المنجزية تخالف المعذرية. ايه؟
اذا كانت علم كان ما تكشف عنه حكم واقعي.
ايه؟ ليس بالضرورة ان يكون ما تكشف عنه حكم واقعي. لاحظتم كيف؟ من هذا الباب، لكن لأنهم متفقون من ناحية النتيجة لا يترتب كثير أثر. نعم في أثر علمي إنه كيف بتطبق المباني على المولد، أما أثر عملي ما موجود. نذهب باتجاه الاستشكال الثاني.
الاستشكال. الأفعال قابلة للبيان اللي فيها تشرط أن معوض البيان لا يقبح.
مش ما بده شرط ترتفع موضوع ترتفع موضوعه.
طيب ما في بيان عام على خصوص هذا القول المحقق الشيخ
هل المحقق الأئمة اللي بيقوله؟
في بيان لا مش موضوع المعاجز يوجد بيان اللي حاصل فيه يوجد بيان عام أن هذه التكاليف المضمونة منجز وبالتالي ارتفع الوصول أصل الإشكال أنه يرتفع
لا كيف يكون مرتفع أصل الإشكال؟
حصل البيان
بالنسبة للأمارات بدكتور للأمارات. إيه ولكن نحن بنيجي بنقول هذا على مبدأ المحقق النعيني بيزبط وبالتالي بيحل المشكلة. طب على مبدأ سيد شهيد؟
لا هو سيد شهيد لما قال إننا نذكر قاعدة قبح عقاب البيان رأسه بعتبر أنه يقول
لا على مبناه في جعل عندنا مبنيان نحن. عندنا مبناه في باب حق الطاعة قبح العقاب وعندنا مبناه في باب جعل الحكم الظاهر. عم نحكي عن مبنى في جعل الحكم الظاهري لأنه كل المطلب مبني على أننا نقبل قبح العقاب البيان. فعلى مبنى السيد شهيد في جعل الحكم الظاهري هذا هو التخريج الفني. على مبنى المحقق النائيني في جعل الحكم الظاهري تخريج الفني هو العلمية. لاحظتم؟ نذهب باتجاه الاستشكال الثاني. كيف فين في إشكال على مستوى الصياغة والحكم؟ لاحظ معي كيف لما قل لك أن المولى أعطى الأمارة وأقام الأمارة مقام القطع الطريق شو بيجي على بالك؟ اللي بيجي على بالك مباشرة أنه المولى نزل الأمارة منزلة القطع الطريق في ماذا؟ في المنجزية والمعذرية. صح أم لا؟ صح؟ هذا اللي بيجي على البال. إذا كان هذا الذي يأتي إلى الذهن عند العرف والعقلاء فنقول التنزيل في هذا الباب ليس له معنى. ليش؟ التنزيل شو معناته يا أخوان؟ التنزيل معناه أن أعترف بأن هذا غير هذا. صح؟ وهناك أثر يترتب على هذا بنظري وعندي أنا ضمن صلاحيتي فآتي وأقول مع أنني أعتبر هذا غير هذا وهذا مغاير لهذا، أقول إذا ورد لديك هذا الأحمر يترتب نفس الأثر الذي هو بنظري على الأزرق. هذا معنى التنزيل. يعني بعبارة أخرى، الطبيب يأتي ويقول لك خذ الدواء الفلاني، جيد، فتذهب إلى الصيدليات وتفتش فلا تجد الدواء، فتتصل بالطبيب فماذا يقول لك؟ خذ هذا معادل له. شك؟ شو يعني هذا معادل له؟ يعني بلحاظ الأثر الطبي الذي هو بيد الطبيب. بس عم نقرب الفكرة، واحد يقول لي الأثر الطبي مش بيد الطبيب، بيد الله. مثل نعم، ولكن هو بلحاظ أن الطبيب هو الذي مثلا يعرف أو هو الخبير في هذا الباب. فالطبيب ماذا يصنع؟ ينزل الدواء الثاني منزلة الدواء الأول. ليش صح التنزيل؟ لأن هناك أثر يترتب على الدواء الأول وهناك أثر يترتب على الدواء الثاني، مختلفين عن بعضهم. ولكن إجا هو الطبيب قال لك أنا أنزل هذا الدواء الثاني منزلة الدواء الأول، يعني أعترف بتغاير الدوائين وتغاير أثرهما، ولكن أقول لك أنا بلحاظ الآثار الثاني يكفي عن الأول. واضح؟ هذا في العرفيات. أما في المولى والشرعيات، يأتي المولى ويقول لك الطواف بالبيت صلاة، الصلاة بيد الشارع والطواف بيد الشارع، والطواف مغاير للصلاة، الصلاة ركعات وسجدات وقراءة وكل هذا، الطواف ليس كذلك، تكوينا ليس كذلك، حقيقة ليس كذلك. المولى يعترف بأن الطواف غير الصلاة، ولكن ينزل الطواف منزلة الصلاة في الآثار الراجعة إليه التي بيده وضعها ورفعها. واضح المقدمة؟ طيب الإشكال، إذا أتينا وقلنا الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي بسبب شو؟ بسبب الحجية الشرعية، يعني الشارع عندما أعطى الحجية للأمارة ماذا صارت؟ تقوم مقام القطع الطريقي في ماذا؟ في المنجزية والمعذرية. السؤال، إيش المنجزية والمعذرية بيد المولى؟ لا، المنجزية والمعذرية بيد العقل، صح؟ العقل هو الذي يحكم بالتنجيز والتعذير، لأن المولى إذا يحكم بالتنجيز والتعذير ماذا سيلزم؟ تسلسل. كيف؟ تنجيز والتعذير مولوي. طب هذا التنجيز والتعذير مولوي، تنجيز وتعذير منين؟ بتقلي مولوي، والمولوي مولوي، تسلسل. فلا بد أن يكون الحاكم بالتنجيز والتعذير جهة أخرى غير المولى، وليست إلا العقل. فإذا كان الحاكم بالتنجيز والتعذير هو العقل، فكيف يصح أن ينجز؟ كيف يصح أن تكون الصيغة الجعلية لقيام الأمارة مقام القطع الطريقي هي ماذا؟ تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي. واضح من الإشكال؟ ما أدري إذا واضح أو لا. تمام؟ وعلى هذا الأساس ماذا؟ بدأ الأعلام يبحثون في كيفية التخلص من هذه المشكلة. فأتى المحقق الإصفهاني وقدم حلا، وأتى المحقق النائيني وقدم حلا، والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يعلق على هذه الحلول. واضح إن شاء الله؟ مطبق فعلا هذا المقدار من العبارة. أجوبة الأعلام نذكرها غدا، ونبدأ بالبحث الثاني غدا أيضا. بس ما بنحن لحق نخلصه كليات، والبحث الثاني ممكن نقدر نشهل فيه. وأما الاستشكال الثاني فينشأ، لاحظ، ينشأ من شيء ماذا شك مصطفى؟ شيء عرفي معاش، أنت لما تقول لي أن الأمارة تقوم مقام قطع الطريق، ما الذي يأتي إلى ذهن الإنسان العرفي؟ أنه ما أزال منزلته من هذه الجهة. أن إقامة الأمارة مقام القطع الطريق في المنجزية والمعذرية تحصل بسبب ماذا؟ تحصل بسبب عملية تنزيل للأمارة منزلة القطع الطريق، من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة. هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا هكذا كان يفهم شيخ عباس يأتي الاعتراض، ومن هنا يعترض عليه بأن التنزيل من الشارع إنما يصح فيما إذا كان للمنزل عليه اللي هو الأمارة أثر شرعي، أو عفوا القطع، عفوا منزل عليه هو هنا القطع الطريقي، إذا كان للقطع الطريقي أثر شرعي بيد المولى بما هو مولى توسيعه وجعله على المنزل، يعني على الأمارة، كما في مثال الطواف والصلاة. وفي المقام القطع الطريقي ليس له أثر شرعي، والمولى يأتي وماذا؟ ويوسع موضوع الأثر الشرعي ويقول موضوع الأثر ليس خصوصا القطع، وإنما هو القطع أو الأمارة، وإنما ليس له أثر شرعي بل عقلي، وهو حكم العقل بالمنجزية، فكيف يمكن التنزيل؟ يعني الصيغة الجعلية لقيام الأمارة مقام القطع الطريقي لا تصلح أن تكون ماذا؟ التنزيل، فلا بد من أن نلتمس صياغة أخرى. ومن هنا مثل ما ذكرنا أتى الأعلام وذكروا صياغات وصياغات، نذكرها تتمة المطلب غدا، ونبدأ إن شاء الله أيضا بالبحث الثاني، والحمد لله رب العالمين.